بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من شرعة ومنهاج، ومرحبا باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله، حيا الله المشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم، أهلا بمتابعتكم بإصغائكم عبر الشاشات الناقلة المشكورة لهذا اللقاء واللقاءات أيضا السابقة. حديثنا يتسق ويتصل الشيخ الكريم مشاهدي الكرام حول عنوان مهم، وهو سنن النصر والتمكين. هذا هو الجزء الثالث. توقف بنا الحديث عند آخر اللقاء الماضي عند حديثكم عن أعداء أو حقيقة الأعداء وأنواعهم، وذكرتم إجمالا حول أعداء الأمة ومن هم أعداء الأمة. إذن لي أن أبدأ هنا بقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كيف رتب النبي عليه الصلاة والسلام العداوات، وكيف يمكن لمن يريد أن يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتب عداواته كل حسب عصره وربما مصره الذي هو يعيش فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للعداوات، نقول إن العداوات من جهة خطرها ينظر إليها من جهتين: الجهة الأولى من جهة شدة العداء وهو عدمها، الجهة الثانية من جهة القرب أو البعد. فهذه اعتبارات لابد من النظر إليها من جهة حقيقة الأعداء وكذلك أيضا ترتيبهم. هاتان الجهتان، جهة القرب وجهة الشدة، ربما يكون الإنسان عدوا شديدا ولكنه كبعيدا ولكنه بعيد عنا، ولكن أيضا ثمة عدو قريب ولكنه أخطر، وثمة عدو من جهة القرب والبعد. في ذلك ينظر فيها بحسب التراتيب عند الاجتماع هذه الطوائف مثلا من القرب، أو كذلك أيضا حينما تكون بعيدة أيها يكون الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الزمان في فترة مكية أو الفترة المدنية، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل أعداءه على أمر واحد، ولو اشتركوا في الملة واشتركوا في النحلة. فتجد أن كفار قريش ولو اشتركوا في الكفر لم يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة على أمر واحد، وإنما جعلهم على مراتب: ثم تكافر معادي، وثم تكافر مسالم، وثم تكافر مناصر. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم من المشركين على أنهم أعداء معادون، وثمة أعداء مسالمون، وهم كثير من الطوائف من عامة الناس الذين همهم في ذلك هو الرزق والمعيشة، وثمة كافرون مناصرون، وذلك كحال أبي طالب وغيره. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي لأبي طالب شيء من المودة، وكذلك أيضا الإحسان، يبدله بالإحسان، وكذلك أيضا ربما شكره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قدم له من إعانة وكذلك أيضا حياطة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما استنصر بأبي طالب وتقوى به على الطائفة الأخرى، وهم الكفار المشركون المعاندون الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وكذلك أيضا في المدينة لم ينظر إلى الكافرين على أنهم فئة واحدة أو طائفة واحدة ينظر عليهم بالمفاصلة والمفارقة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ما ينظر إليه من جهة عداوته من الأقربين مما ينتفع به لضرب المعادين المحاربين، وكذلك أيضا من جهة الساكتين ينظر إليهم بشيء من الرفق بخلاف غيرهم الذين أظهروا وانسلخوا من المهادنة والمسالمة إلى المعاداة. وهذا من السياسة الشرعية في التعامل مع الخصوم، كذلك أيضا في حال النبي عليه الصلاة والسلام. ترتيب الأعداء في ذلك ومن السياسة العقلية النظرية، كذلك أيضا قد أقرت الشريعة في حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان ثمة طوائف من أهل المدينة مناصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل الإسلام الذين أسلموا في البيعتين، أسلموا ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليه من مكة لينصروه ويعزروه ويمكنوا له ويحوطوه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن حينئذ قد فرض القتال. وربما أيضا في كثير من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعتين، نقول فيما يتعلق في ذلك أن هذا ثمة جماعة منهم لم يخطر في بالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى مكة مقاتلا ومحاربا وفاتحا ونحو ذلك، ولكن أرادوا حياطة النبي عليه الصلاة والسلام والتمكين له، وكذلك نشر دعوته الذي يدعو إليه، باعتبار أن آيات ونصوص السيف لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأهم في هذا وخلاصة هذا الكلام أنه أنه لا بد من ترتيب الخصومة، ترتيب الأعداء أيا كان. هذا يستفيد منه العالم، ويستفيد منه المصلح، يستفيد منه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يستفيد فيه الحاكم في رعيته على اختلاف أنواعه من جهة استصلاحهم، فثمة طوائف. كذلك أيضا يستفيد منه المجاهد والمحارب والمقاتل في معرفة أعدائه وأحوالهم. المفاصلة والمفارقة الكلية للخصوم، وجعل الخصوم والمخالفين أو الكافرين على أنهم ملة واحدة من جهة التعامل معهم، لا من جهة ما يتلبسون به من عقيدة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة جعل أعداءه على مراتب، ثمة أقربون ولديهم شدة من العداوة، وثمة أبعدون والعداوة في ذلك هي أضعف. لهذا تجد أهل الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم على أن على جانب المسالمة، وأنهم أهون من جانب المشركين. ولكن ثمة إشكالية في بعض أهل الكتاب، وذلك كاليهود الذين كانوا في المدينة، هم أخطر لقربهم، وكذلك أيضا أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وكذلك أيضا الذين أشركوا. من جهة العداوة القلبية يشترك اليهود مع المشركين في مكة من جهة العداوة، ولكن أقربهم في ذلك اليهود، إذن هم أخطر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه الصلاة والسلام بالإتيان إلى مكة من جهة فتحها، ولم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولم يطلب أهلها في قعر دارهم، ولا كذلك أيضا من جهة الأبعدين في ذلك من بقية أهل الكتاب كالروم، وكذلك أيضا من الوثنيين أو المجوس كفارس وغيرهم، لم يفكر بهم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ترتيب العمل. وإن كان عقيدة الولاء والبراء يغرسها النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة من جهة الفرق بين ملة الإسلام وملة الكفر، وحب المؤمن وبغض الكافر وغير ذلك من مراتب الولاية، فهذا أمر من أمور العقيدة يجب أن لا تنفك ولو كان الإنسان وحيدا. ولكن ما يتعلق بجوانب العداوات وكذلك أيضا التعامل مع عداء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله عز وجل له وبين أن هاتين الطائفتين وهم اليهود الذين أشركوا هم ألد الناس عداوة للذين آمنوا، تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بالسياسة الذي تقدم الإشارة إليها، أن الأعداء على نوعين، ثمة بعيد وثمة بعد وقرب، إذن بحسب البعد والقرب، الثانية بحسب شدة العداوة وخفتها. إذن لما كانت العداوة متقاربة، هم اليهود والذين أشركوا تقاربوا، ولكن لما تقاربوا من جهة شدة العداوة اختلفوا من جهة القرب من المنزلة. القرب المنزلة، اليهود هم قريبون من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، المشركون في مكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى استضعاف الأقربين وهم اليهود قبل النظر في حال الأبعدين وهم المشركون، فضلا أن يأتي في الناس الذين فيهم قرب من المودة في ذلك كالنصارى، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الأقربين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أصحابه ولا استحثهم على الإتيان إلى مكة بفتحها ولا في غزوها ولا في غزو فارس والروم، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من إضعاف الدائرة الأقرب في ذلك وهم اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى اليهود كحالهم من جهة قبائلهم، فهم على طوائف ثلاثة: الطائفة الأولى وهم بنو قينقاع، والطائفة الثانية بنو نظير، والطائفة الثالثة هم بنو قريظة. هذه الطوائف الثلاث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إليها في حال استكثارها ما تعامل معهم على أنهم ملة واحدة دينية، ومن جهة الدين والعقيدة في ذلك هم واحدة، وإن تقاربوا في بعض مسائلهم وأحكامهم وتشريعاتهم، إلا أن أصلهم في ذلك وديانتهم في ذلك يتدينون بالتوراة يهود. ولكن من جهة أيضا قوتهم وضعفهم وكذلك عداوتهم في ذلك يتباينون، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فتعامل معهم بذلك، فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام بني قينقاع من المدينة في السنة الثانية، ثم أخرج في السنة الرابعة بني النضير، ثم قاتل النبي عليه الصلاة والسلام وقتل وسبى بني قريظة. فلما تخلص النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة من اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام أمن ما حوله، واستضعف النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنوات بالنصوص المنافقين، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قول الله جل وعلا في خطاب الله له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاء عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عباس ومجاهد وغيرهم أن جهاد النبي للكفار بالسنان، وجهاد النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين باللسان. اللسان في ذلك هي الحجة والبيان، وقرعهم بالقرآن وبيان صفات أفعالهم التي تدل على باطنهم، وهذا من العلاج، وهو نوع من الحرب، والحرب باللسان والحجة والبيان هذه من الأمور والمطالب المهمة. لماذا؟ أن ذكر أوصاف من يكتم الباطل والقرائن التي تدل عليه وهو يتبرى بها يدعوه على أنه يكثر من الأوصاف المخالفة لأوصاف المنافقين، هذا فيه جملة من الفوائد، منها أن الإنسان إذا أظهر الحق وتكلف فيه فإنه يضعف بذرة النفاق الموجودة التي ربما تنشأ، لأن النفاق ثمة منه ما هو دقيق، دقيق جدا لا يراه الإنسان، ولكن إذا سقي بالعمل الباطل والنمو نما. ولهذا إذا ظهرت أعمال المنافقين وقويت فإنهم ينشأون ويتكاثرون، فتأتي في ذلك هو قرعهم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يحاربهم بالنصوص، يحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام بذكر أوصافهم، حتى وإن علم النبي عليه الصلاة والسلام أحوالهم وعلم أشخاصهم بأعيانهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرص على تسميتهم لأصحابه. لماذا؟ لأن في ذلك جملة من المصالح، من هذه المصالح أن في ذلك استعداء يكون بين الصحابة وبينهم، فربما كان في ذلك الصدام وعداء، وذلك للحمية الدينية التي توجد في النفوس المؤمنة، فربما تربصوا بهم، أو ربما حملوا بعض أقوالهم وأفعالهم على محمل آخر على غير المراد، فكان في ذلك نزاع في المدينة. ولهذا النبي ما تشوف إلى تسمية المنافقين الذين يبطنون الكفر، ولو وجد في فلاتات أقوالهم وأفعالهم ما يدل على ذلك، وإنما كانوا يعالج ذلك بذكر أوصافهم حتى ينفر الناس منهم، وكذلك هم ينفرون من أفعالهم ويتبرؤون منها في المواضع فيها استجلاب لهم لمعالجة هذه القضية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أوصافهم أشياء كثيرة، منها أنهم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، منها ما يتعلق يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. كذلك أيضا من جهة الإنفاق في حال استدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفقون إلا وهم كارهون. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأوصاف لأن الإنسان إذا علم أن الناس قد علموا بأوصافه ولا حددوا عينه، أنه يدعوه إلى التبرع من هذا الفعل، يدعو غيره أيضا إلى التبرع من هذا الفعل. ولهذا النبي جاهد الكفار القريبين من الأعداء القريبين من في المدينة، وهم على طائفتين اليهود، وقسمهم ثلاثة أحوال وما عالجهم في مرة واحدة، فما استعد في ذلك الجميع. المنافقون وهم أيضا على مراتب، منهم النفاق الأكبر وذلك هو المخرج من الملة، ومنهم من هو نفاقه في ذلك دون هذا. ولهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمار بن ياسر قال: قال لي حذيفة بن اليمان قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين وذكر أنه في أصحابي منهم 12 منافقا، 8 منهم لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا الترتيب العددي إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم بأعيانهم، ولهذا قسمهم إلى قسمين: من النفاق الأكبر ومن النفاق الذي دون ذلك. هذا التقسيم من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنواع العلاج، وفيه إشارة أيضا إلى أن النبي ما سمى هؤلاء المنافقين لأصحابه، وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للعالم وينبغي للقائد وينبغي أيضا للقائد المجاهدين قائد المصلحين الأمير، ينبغي للرئيس، ينبغي للملك في حال معرفته لبعض من دواخل أعدائه وخصومه الذين يسرون في هذا الأمر، أن الإعلان بأسمائهم للناس أن ربما هذا يستدعي الناس المتعاطفين معهم، ربما يتعاطف معهم من جهة نسبه، وربما يتعاطف معه لمصالحه من جهة الدنيا لشراكة مالية وغير ذلك، أو ربما ذلك يستدعي أمثاله الذين لا يعلمون به يتعاطفون مع فكرته لكن لا يجدون ذلك. ولهذا تجد في الشعوب المسلمة هناك من الناس يختلفون في النزوات، هناك من نزوته بحب الربا، يتمنى مثلا أن يجد من يعطيه ربا، منهم من يحب الربا حتى في التعامل، منهم من يحب الزنا، منهم من يحب شرب الخمر، لكن لا يدري في هذه الجماهير من الذي يؤيده بهذا الفكرة. فإذا أذن له بأن يخرج قوله واستدعيت أمره أن فلان يقول كذا، فإن هذا يدعو إلى الناس الخروج حتى يتواطؤوا، فيشكل في ذلك منظومة تدعو إلى وأد الإسلام ومحاربته من داخله، والتكتلات والشريعة تدعو إلى دفن ذلك حتى لا يظهر. استجلاب واستدعاء النفاق حتى يخرج من بطونهم ومن صدورهم، حتى يخرج على أقوالهم يقينا حتى يظهروا، الشريعة تولت ذلك من جهة خروج ذلك في الحوادث، لا من جهة تسميتهم وكذلك أيضا تعريتهم على المنابر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حال عبد الله بن أبي، ولكن يجعله في داخل الدائرة باعتبار أنه يظهر الإسلام وإن أبطن في ذلك الكفر. كذلك أيضا من تدرج في أمثال هذا النفاق الناس في ذلك على طوائف وعلى مراتب. لهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى عداواته على أنه مرة واحدة، وأولى من العداوات العداوة القريبة. ولهذا النبي عالج المنافقين وعالج اليهود على مراتب ثلاثة ومعالجهم مرة واحدة، وما استعد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأبعدين. ولهذا النبي في تلك الفترة إلى العام السادس النبي عليه الصلاة والسلام ما توعد أو جهز قريشا بأنه سيبيتهم في ليلة أو في يوم أو سيأتيهم ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا يستدعيهم إلى أخذ الحذر. لهذا نجد أن غزوة بدر وغزوة أحد وكذلك أيضا الخندق كله على أطراف المدينة، وهي نوع من أنواع الدفع، النبي يدفع عن المدينة. ولذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمن من كان في المدينة من اليهود، وكذلك أيضا المنافقين يضعون أيديهم بأيدي المشركين. هؤلاء يتمنون أن ينتصر أي عدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان، ولو سواء كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان وثنيا، لا يريدون أن تكون سطوة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فتعامل النبي عليه الصلاة والسلام بالأقربين. لهذا نقول إن دائرة المسلمين الذين كانوا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من الصحابة من خيرة الصحابة كانوا مذعنين لقوله، ما كان فيه من التعجل، وما كان فيهم أيضا العاطفة اللي ربما تغلب الإنسان على أخذ أمر، فكان إذا أمرهم النبي ائتمروا. ولهذا نقول لو خرج الطائفة من المسلمين في المدينة في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فقاموا بتجيش الجيوش إلى مكة لعدوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، أو جيش الجيوش لغزو فارس أو لغزو الروم أو غير ذلك لعدوا مخالفين للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بذلك أن هؤلاء ليسوا بأعداء، يعني مشركين أو مثلا فارس أو الروم أو غير ذلك، لا، فتجيشهم صحيح ولكن توقيتهم خاطئ، وربما أضروا في ذلك الإسلام. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في سياسة في تحييد الأعداء وكذلك النظر فيهم على سبيل التدرج في أمر المعالجة. من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينظر إليها في الأعداء الأقربين، وتقدم الإشارة إلى أن الأعداء على أنواع، بمقدار العداوة شدة وحقدا ولينا، وعداوة أيضا قريبة وبعيدة. العداء الأقربين هم المنافقون وأهل الكتاب، متوسطون في ذلك والمشركون، وأبعدون في ذلك هم فارس وكذلك الروم. الأقربين الذين هم أقرب الأعداء للإنسان وهم أقرب الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، نجد أنهم المنافقين وهم أقرب من اليهود. المنافقون كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجالسونه ويسمعون قوله ويعرفون أخباره
ويصلون معه
ويعرفون ما يريد وما يرغب عليه الصلاة والسلام ويجاهدون معه. فهذه الأشياء في القرب من النبي عليه الصلاة والسلام فيها جملة من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها، منها أن وجود أمثال هؤلاء الأعداء في صفوف المسلمين هو أمر قدري لا بد من وجوده، أمر قدري. ولهذا لا بد أن نفرق بين الشيء الذي يمكن أن يحترز من وجوده أصلا، والشيء الذي لا يمكن أن يحترز من وجوده ولكن تتقى آثاره.
يعني عفوا،
يعني هذا ما يسمى
وجودهم، عفوا شيخي، وجودهم شيء قدري، يعني
وجود المنافقين في صفوف
قدري في كل عصر،
في كل عصر وعند كل قائد وأيا كان لا بد من وجودهم، ولو كانوا من الأقربين. ربما تكون أقرب الناس إليك من الزوجة، ربما الولد، ربما الجار، ربما الصديق، ربما أيضا جار من الحي، ربما أيضا في صفوف من جماعة المسلمين. جماعة المسلمين من يصلي معك في المسجد، من يصلي معك الجمعة، من لا ترى بحسب بعده، لكن لا بد من وجودهم، وجودهم في ذلك قدري، لا بد من وجودهم، وجودهم في ذلك قدري. والقدرية والقدر في هذا يظهر في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة من الخير تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة من الشر تأمره بالمنكر وتنهى عن المعروف، والمعصوم من عصمه الله. هذا الإشارة من النبي بقول ما من نبي ولا خليفة، يعني حتى النبي والخليفة لا بد أن يبتلى بمثل هذه الأشياء. إذن هذا الوجود هو وجود قدري، وهذا أيضا إشارة إلى ما إشارة أيضا ما يكون مع جماعة المسلمين، ربما يكون قريبا من المسلمين، ربما قريبا من العالم، قريبا من المصلح، قريبا من المجاهد، قريبا من الملك، قريبا من الوزير، أيا كان صاحب الولاية لابد أن يقرب منه شيء من هذه البطانة. هذه البطانة إذا تقررنا أن وجودها قدري، بعض الناس يعرف في مثل هذا الأمر بالتعريف العسكري ما يسمى مثلا بالاختراق، نقول وجود هذه الأشياء أمر لا بد من وجوده وهو أمر قدري لا يمكن للإنسان أن ينفيه، حتى الإنسان في داره. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هذه العداوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الأزواج والأولاد، هذا الوجود في ذلك يقول من، يعني أنه قد يكون، لكن أصل الوجود في ذلك ربما إذا لم يكن الزوجة والولد ربما يكون الصديق، وإذا لم يكن الصديق في ذلك ربما يكون الجار، وإذا لم يكن الجار ربما يكون أيضا الشريك في العمل أو نحو ذلك. هذه البطانة التي تقرب من الإنسان، ما واجب الإنسان منها؟ الواجب في ذلك أن الإنسان يكون على حذر، ولهذا لما ذكر الله الأزواج والأولاد قال فاحذروهم، يعني يحذر لكن لا تعادي، ويدل على أنه لا يعادي وإنما يقوم بالعفو والصفح، لكن على حذر من ورود الزلة أو النصح أو التوجيه بأمر باطل على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أمر بالعفو والصفح، قال وأن تعفوا وتغفروا، فهذا العفو وهذا العفو وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هذا العفو والصفح هو من الله سبحانه وتعالى لعباده، كما جاء في السنن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال كم مرة أعفو عن الخادم؟ قال 100 مرة. العفو شيء وأن تحذر شيء آخر. الحذر من ذلك أن الإنسان إذا كان لديه مثلا من أقوال الأسرار أو من قضايا الأمة يقوم بكتمانها، مثل هذه الأشياء لا يمكن الإنسان أن يعزلها، أن الأمة لا بد من اجتماعها. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وفيكم سماعون لهم، يعني في صف النبي عليه الصلاة والسلام. قد روى بن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث بن جريج عن مجاهد بن جابر قال وفيكم، يعني في المسلمين، سماعون وفيكم أقوام محدثون أعين ينقلون ما تقولون لهم. هؤلاء ليسوا من المنافقين، هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى ليسوا من المنافقين، وإنما أقوام من المسلمين ينقلون الكلام منهم بحسن قصد ومنهم بغير ذلك، ينقلون ذلك إلى المنافقين. إذن وجود الكلام، وجود الأخبار، وجود النقل لا يعني وجود المكر السيء، ولكن مثل هذا الشيء لابد من وجوده،
مثل حاطب مثلا،
مثل حاطب وغيره عليهم رضوان الله تعالى. مثل هذه الأشياء منها ما تكون من الإنسان مثلا بصدق، تكون منه بتأويل، تكون مثلا باعتراف بخطأ لكنه لا يظن أنه قد وقع في الكفر. وجود هذه الأشياء وجودها في ذلك قدري، وهي شبيه بالقدر الذي يكون مع الإنسان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هذه الأشياء إذا علم الإنسان بوجودها نقول أمر الله عز وجل بالحذر منها. وأيضا من أعظم الأخطاء في مثل ذلك أن الإنسان يتبرأ منها، يعني أنها لا توجد، يقول الإنسان أنه لا يوجد من بطانة أحد سيء، لا يمكن. إذا كان الله عز وجل قد ذكر ذلك للنبي والخليفة أنه يكون ممن حوله، النبي عليه الصلاة والسلام، هل من حول النبي عليه الصلاة والسلام منافقون؟ نعم، فيهم منافقون، من هؤلاء كحال عبد الله بن أبي ممن كان يجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر المودة، بل كان قبل أحد يقف قبل مجيء النبي إلى منبر الجمعة ويقول أيها المسلمون إن الله رزقكم نبيا فأطيعوه وانصروه وأيدوه واتبعوه، هذا منه نوع من النفاق. مثل هذه الأشياء وجودها في الصف لا بد من وجوده، ولكن تعامل الإنسان منها لا بد أن يتعامل بالظاهر لا أن يتعامل بما يعلم. النبي يعلم أعيان المنافقين ويعلم بأسماء كثير أو أكثرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل أو يتعامل معهم بما يعلم من باطنهم، ولكن يتعامل بظاهرهم. لماذا يتعامل النبي بالظاهر ولا يتعامل بالباطن؟ لأن الإنسان إذا لم يجد تفسيرا للأمر الظاهر إلا أمرا باطنا ما سلم الناس له، وربما حملوا ذلك على شيء من الترصد أو التصيد، فكان النبي يعامل الناس على مقدار عقولهم. ربما من يكون من الصحابة أولياء وصديقون ويقبلون ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ولو غابت الحكمة، لكن ثمة أيضا طوائف لهم تعاطف مثلا إما للقبيلة أو للقرب أو للشراكة ونحو ذلك يريدون تفسيرا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتعامل مع المنافقين على ما ظهر منهم لا ما يعلمه من بواطن أحوالهم مما أخبرهم الله سبحانه وتعالى بذلك، حتى لو ثبت عن الإنسان أن رجلا قام بكفر في سره وأظهر الإسلام في علانيته يتعامل معه في العلانية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، مع أنهم قالوا، الله أثبت لهم هذا الشيء. بعض الناس يقول فلان قد قال كذا وكذا في مجلس كذا وكذا أو قرر كذا في مجلس كذا وكذا ولكنه في الظاهر ينفيه، نقول علينا بالظاهر ولو ثبت لدينا الباطن، ولو ثبت هذا الباطن فلسنا أثبت من الوحي الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا نفرق بين من يفعل الكفر سرا ويظهر الإسلام علانية، وبين من يفعل الكفر علانية ويظهره من يفعله علانية ويفعله في السر، فهذا لا فرق بينه وبين حالته. أما الذي يفعله في السر ويظهر عكسه في العلانية فهذا من المنافقين، ولو ثبت لديك أنه يفعله في السر فأنت تجري أحكام الإسلام الظاهر عليه، وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه ولو ثبت لدى الإنسان ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عامل عبد الله بن أبي بحال المنافقين، مع أن حال المنافقين في الظاهر على الإسلام، مع أنه ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الكفر في باطنه فأجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر. لهذا نقول إن التدرج بمعرفة مراتب الخصوم هذا من المطالب المهمة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرج في ذلك من الأقربين إليه، ثم معرفة في ذلك من كان بعيدا عنهم، ثم كان ذلك في حال اليهود. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من اليهود من السنة الخامسة بدأ النبي بالتفكير إلى مكة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في السنة السادسة، ووقع الصلح عليه الصلاة والسلام مع المشركين، فبدأ الانتقال من الأقربين وهي والتصنيف الأول من الأقربين إلى المتوسطين في ذلك وما يتعلق بالمشركين في مكة. ولما عاهدهم النبي في صلح الحديبية 10 سنين بدأ النبي عليه الصلاة والسلام أن أمن، لما أمن من المدينة ألا يوجد قوة في المدينة شوكة أخرى، أمن النبي من المشركين في العهد، فإن كفار قريش ولو لم يريدوا أن يفووا بعهد النبي في ذاته فإنهم يخشون من كلام العرب أن توصف قريش بنقض العهد. فلما أمن النبي من الجانبين بدأ النبي بالمكاتبة، كاتب النبي هرقل، وكاتب النبي كسرى، وكاتب النبي المقوقس، وكاتب النبي عليه الصلاة والسلام ملك غسان، وكاتب النبي عليه الصلاة والسلام الطوائف يدعوهم إلى الإسلام، أسلموا تسلموا. وهذا نوع من التدرج. إذا أراد النبي أن ينظر في 6 سنوات الأولى في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كاتب أحدا في هذه السنوات 6، وإنما أخذ في ذلك على الحكمة في التعامل مع خصومه حتى تقوى شوكة المسلمين. ومن أعظم الأخطاء أن الإنسان ينظر إلى الأبعدين والأقربين على أنه من جهة العداوة في ذلك واحدة، يعني التعامل معهم، بل يقال أن الملة شيء وهو أن تعاديه لأجل ملته وأن تحب أهل الإسلام ولو ظلموا ولو فسقوا، وتعادي أهل الكفر ولو عدلوا، وأن الإنسان له تعامله مع أهل الكفر في التعامل من جهة البيع والشراء والمخالطة بما ضبطه الله سبحانه وتعالى في كلامه، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
إن أذنت شيخ الكريم أن أسرد لك أحوال من باب التأصيل لما يستقبل الأمة الإسلامية وهم يشاهدوننا الآن، الأحوال التي مرت بالمصطفى عليه الصلاة والسلام منذ مبعثه في مكة، مكث 13 سنة ثم انتقل إلى المدينة، وأيضا على ربما أحوال كان حال ضعف ثم قوة، أيضا الملاحظ المتأمل في حاله عليه الصلاة والسلام في معاركه التي خاضها ضد الكفار، بعضها كان حال دفع وبعضها كان حال طلب. هذه الأحوال، حال الضعف وحال القوة، حال الدفع وحال الطلب لعامة الأمة، وماذا يمكن أن يقال في شأن ترتيب الأعداء، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه في شأن المنافقين وفي أيضا التعامل معهم وفي أيضا توقيت ربما، فمن ذا يوقت الأمة، من ذا يرشد الأمة قادة ربما أهل رأي، في حتى لو كانوا أهل مصر مستضعفون في جهة من جهات الأرض لا قائد لهم، ما التأصيل في شأن التعامل مع الكفار من حيث كونه سنة كونية مؤثرة على هذه الأحوال؟
هو بالنسبة للتعامل، تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بالعداوات، نقول الله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بخطورة هؤلاء الأعداء، فبين أن المنافقين عدو قريب يجب الحذر منه، هم العدو فاحذرهم. أيضا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هذه عداوة أيضا من جهة شدتها واحدة وإن اختلف في ذلك المكان. أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، النصارى أيضا لكن من جهة المودة قريبون ومكان بعيدون في ذلك. إذن التعامل في هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بهذه المراتب، هو نرجع في ذلك إلى هذين الأصلين. الأصل الأول ما يتعلق النظر إلى شدة العداوة ولينها، النظر الثاني إلى قرب العدو من جهة المكان، يعني إذا كلما كان العدو قريب منك ولو كان لين العداوة إلا أن في ذلك يجعلك في قلق وخوف منه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما خلط هذه الأشياء على أنها مرتبة واحدة، وإنما بدأ حتى في قتاله، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا. الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذا القتال الذي أمره الله عز وجل به أن يبدأ بقتال الذين يلونهم من الكفار. هذا الأمر بالقتال إشارة إلى تحييد الأعداء الأبعدين حتى لا يستنصر بعضهم ببعض. إذا وجدت أن الأمم والدول والشعوب كذلك أيضا الجماعات بينها من الترابط والوشائج ربما لا يدركه الإنسان، لهذا تجد مثلا ملك مصر وهو المقوقس تم ترابط بينه وملك البيزنطيين، وذلك أن المقوقس هو نوع من الولاية للبيزنطيين وبينهم عهود من مناصرة ونحو ذلك. فحينما تستعدي واحدا يستعدي معه الآخر، وتستعدي الآخر يستعدي معه آخر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الدعوة للإسلام أن يدخلوا في الإسلام ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فارس بأرسل كتابا إلى ملكهم، وأرسل إلى كسرى إلى قيصر، وأرسل كذلك إلى ملك مصر بوجوب الدخول في الإسلام في هذه الفترة. سبب في هذا حتى دعوة الإسلام أجلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر بالإسلام محث عليه لابد أن يظهر بصورته التامة أنه إلزام. أنه إلزام وليس تخير. وهذا أيضا من الأمور المهمة، أنك أحيانا ربما تبين الأمر وهو حق في ذاته، إما أن تبينه بصورته الصحيحة أو لا تبينه حتى لا يفهم دين الله سبحانه وتعالى على خلاف مراد ما يريده الله جل وعلا. وهذا الأمر الذي أجله النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء أمره من جهة المكاتبات، وأنه لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أجل ذلك إلى ما بعد السنة السادسة، وست سنوات ما كاتب النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الملوك، وإنما كان علاج النبي عليه الصلاة والسلام بمن حوله. وذلك أن النبي كان منشغلا ببعض الأوس والخزرج، إما الذين لم يدخلوا الإسلام أو كانوا بينهم بين اليهود وشائج. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: لا إكراه في الدين. ذلك أن أقواما من الأوس والخزرج معدودين في الأنصار كانوا قد تهودوا من أولادهم الذين وضعوهم مع اليهود، فلما أراد النبي أن يجلي اليهود من المدينة لحق بعض أولاد الأوس والخزرج باليهود. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين قضايا الشائكة ويعالجها في من حوله. لا تعالج الأبعدين وأنت تقلق من الأقربين، فعليك بمعالجة الأقربين والأمن من مكرهم وإضعافهم، ثم النظر في حال الأبعدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا السبيل وجمع الأمة على أمر واحد، ثم أيضا نظر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى المصلحة في هذا من جهة إقامة العدل والإسلام. وأنا أقول لو أن المسلمين في المدينة وكان القائد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدعى أقواما في السنة الأولى لما رأوا الإسلام قد انتشر وأن الأوس والخزرج قد قاموا في ذلك، ثم أرادوا التجيش إلى مكة أو التجيش مثلا إلى فارس أو التجيش إلى الروم، وحولهم من الأقوام الذين يخشى منهم من اليهود من النصارى كذلك أيضا من رؤوس المنافقين، لعد ذلك كسرا لشوكة أهل الإسلام. ولهذا نقول الإسلام كما جاء بالحق جاء ببيان زمانه، للحق زمان كحال الصلوات الخمس: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك أيضا من جهة التعامل مع الناس له أزمنة من جهة الشدة والغلظة واللين وعدمه، معاهدة والمصالحة وغير ذلك. وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في مكة ما جعل المشركين على أمر واحد، مشركون وثنيون معادون محاربون، مشركون مسالمون ومشركون مناصرون ولو كان باق على شركه، كحال أبي طالب. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتودد إليه بالحسنى وبلين الخطاب ونحو ذلك، مع أنه من جهة العقيدة الباطنة هو حكمه كحكم أبي لهب وأبي جهل ونحو ذلك من جهة دخوله في دائرة الكفر، لأنه ما كان مسلما. ولكن مثل هذا الأمر دعا النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بينه وبينه، فأيضا شفع له بأن يخفف عنه العذاب، فكان في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه كما في الخبر الصحيح.
ربما أريد إشكالا قد يشعب الحديث، إنما بإجمال أنا لا أريد حقيقة الشعوب، وقد ذكرتم فيما سبق في لقاءات سابقة تأصيل فعل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه أيضا عمر ومن تبعهم بإحسان. القائل لقائل أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وهو مشرع عليه الصلاة والسلام، فأحواله وتقسيمه وترتيبه العداوات، أيضا ترتيبه لاستعداء اليهود على طوائفهم وعلى اختلافهم، ربما يكون شيئا خارجا عن قدرة الناس، يعني يأتمون بسنة صحابة النبي الكريم خلفائه الراشدين. وهنا بعض الإشكالات في قراءة أحوال الصحابة الكرام بدءا من خلفاء الراشدين. ما التوجيه؟ ما الكلمة التي تقولونها لمن ربما يرى فعل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان للعداوات؟ أنا أقول للعداوات داخل الإسلام وخارجه.
نعم. وبالنسبة للخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، هم تعاملوا كتعامل النبي عليه الصلاة والسلام وجروا على سنته، ولهذا أوصى النبي باتباع سنتهم كما جاء في المسند والسنة من حديث العرباض، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الحث من النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك سنتهم إشارة إلى أن الله يوفقهم ويسددهم على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا أقرب الناس إلى طريقه وليسوا بالمعصومين. هذا منهم عليهم رضوان الله تعالى في هذا الاتباع إشارة إلى أنهم يجرون في تعاملهم في أمرهم في سلمهم في حربهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لتعامل أبي بكر الصديق مع المرتدين، المرتدون في ذلك هم طوائف ايضا من جهه منهم ارتد عن الاسلام بالكليه وترك الاسلام لوفاه النبي عليه الصلاه والسلام، ممن كان يسلم خوفا او رغبه ورهبه وراوا انه قد انقطعت هذه الحبال فينقطع حينئذ اثره وما يتعلق بالانقياد، ويظن ان المتابعه في ذلك انما تبع السلطه، فحينما زالت السلطه ونحو ذلك وهذا يوجد في النفوس الضعيفه في ذلك، ومنهم من اسقط الزكاه وقال اذا لا تذهب باعتباري ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذها واذا حينئذ لا ندفعه لاحد، فاجتمعوا في ذلك في طوائف المرتدين. المرتدون في ذلك من جهه عقيدتهم هم ثانيون، هم ثانيون، وجل من ارتد في ذلك كانوا من الوثنيين الذين كانوا على الشرك من عباد الاصنام وغير ذلك في الجاهليه. هذا الارتداد جعلهم ياخذون حكم الردة، وحكم الردة لا شك من جهة نظره وأثره يختلف عن الكفر الأصلي، وذلك لهذا وذلك السبب أن شريعة الإسلام لا تكره الكتاب اليهودي والنصراني بالدخول في الإسلام، وإنما تدعوه إلى الإسلام وتبين له المراتب التي جعل الله سبحانه وتعالى في تعامل المسلمين في حال القوة والضعف. إذا كانوا على قوة يخيرونه بين الإسلام ودخوله تحت حماية المسلمين، وأن يقوم مقابل هذه الحماية بدفع الجزية للمسلمين، وما يسمى في بعض المصطلحات العصرية نوع من أنواع الضريبة، فيدفعون الجزية ويحميهم المسلمون ويذودون عنهم، وذلك لا تستبيحهم دولة ولا تستبيحهم جماعة، ويقام بالعدل والأمان والمحاكم والقضاء عليهم، وكذلك أيضا يؤمن سبيلهم وأموالهم أسواقهم من جهة البيع والشراء ونحو ذلك، ويأخذ مقابل هذا الجزية. بعض الناس يظن أن الجزية إنما تؤخذ من غير عناء يبذل من المسلمين تجاهه من جهة حفظ أمنه، وهذا ليس بصعيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخذ الجزية بجملة من الأمور التي يبذل إليها حتى يكونوا تحت ولاية المسلمين، حتى ويكونوا من أهل العهد والذمة، يكون من أهل العهد والذمة فلهم في ذلك جملة. أما إذا كانت تلك الطائفة لا تخضع للإسلام من جهة الخضوع، وذلك أمة كاملة لديها من القوة والتمكين التي تكون قوة المسلمين ند لهم، فلا يستطيع هؤلاء على هؤلاء، حينئذ يكون بينهم ما يتعلق بالسلم الحرب. إذا كان هذا في كفار قريش وهم ثانيون، فإنهم في الكتابيين من باب أولى، فينظر في ذلك لما يتعلق بجوانب السياسة الشرعية بالتوجه في التعامل في مثل هذا الأمر. جار الخلفاء الراشدون على مجرى النبي عليه الصلاة والسلام، فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى مكة، توجه أبو بكر الصديق إلى هؤلاء، والسبب في هذا أن المرتد هو أشد عنادا حربا من الكافر الأصلي حتى من جهة السياسة الشرعية، وذلك لأنه يأتي بأمر انتقام، وكذلك أيضا حتى لا يقتدي الناس به أنه يدخلون صباحا ثم يخرجون من الإسلام مساء، حفظا لهذه الحياطة وضبطا لها، ثم بعد ذلك تدرجوا على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولهذا لما جروا فيه حقق الله سبحانه وتعالى لهم من النصر والتمكين ما لم يكن في الأزمنة المتأخرة. أعظم دولتين في ذلك الصدر هي دولة الفرس ودولة الروم، وما بينها وبين ارتداد العرب إلا نحو من 3 سنوات، وهذه السنوات لما عالجوا قضية المرتدين توجهوا بذلك إلى تلك الدولتين فقاموا بإزالتها، وكذلك أيضا بث العدل والإسلام فيها.
ذكرتم أحسن الله إليكم في بدء حديثكم أيضا في حديثكم عن أبي بكر رضي الله عنه أن من ارتد لم يكن فردا أو جماعة يسيرة، إنما اجتمع قوم وتواطؤوا على هذه الردة. هل يفهم من حديثكم أن قائد الأمة في عصر من العصور تعامله مع من اجتمعوا على أمر معين يخالف من ربما يخفي في نفسه بدون أن يبدي هذه المخالفة أو الردة مثلا؟
وبالنسبة للمرتدين، أولا لابد أن نفهم حقيقة الردة التي كانت في زمن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله. الردة التي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة حكمها واحد، وهو المقاتلة حتى يخضعوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وبهذا استدل عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب، ومن خالفه في هذا فأدعن لكلام الله سبحانه وتعالى، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اتفق العلماء على أن هذا الحديث عام يخصصه ظاهر القرآن، أن ذلك أن هذه إنما هي خاصة بالمشركين، وأن ما يتعلق بأهل الكتاب إنما يؤمرون بذلك على المراتب التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون، وذلك خاص بأهل الكتاب وهذه خاصة في المشركين، وإن جاءت في صيغة العامة. لما امتنعوا من ذلك منهم من انسلخ من الإسلام بالكلية ورجع إلى وثنيته، ومنهم أقوام أسقطوا حد الزكاة فأنكروا شيء حكم الزكاة وأنكروا شيء معلوم من الضرورة، ومنهم جماعات امتنعوا من دفع الزكاة بخلا وشحا. هؤلاء يدخلون في طوائف ممتنعة، فكان في ذلك حكم وحكم القتل، سواء كانوا صدقوا في مثل هذا أو لم يصدقوا فيه، أخذوا الحكم الواحد المشترك في ذلك وهو المقاتلة. ولهذا لو وجد طائفة مثلا امتنعت عن أداء الصلاة، قالوا لا نعترف في الإسلام بشيء اسمه صلاة، يجب على إمام المسلمين أن يقوم بقتالهم، بخلاف الحال الفرد الذي يقصر في جانب الصلاة، أو شخص من الناس يقول أنا لا أؤدي الزكاة أو يتأخر فيها أو يقدم أو نحو ذلك، هذا يختلف في جانبه، ربما يوعظ ويذكر أو نحو ذلك، بخلاف الجماعات التي تقوم مثلا بشق صف المسلمين وتبديل دين الله سبحانه وتعالى بدعاوى باطلة، هذا خطرهم عليه أعظم، ولتسمى بالطوائف الممتنعة عن إقامة شريعة الله سبحانه وتعالى.
أختم الحديث في شأن العداوات وحقيقتهم ونوعيتهم وأنواعهم بسؤال أبديه، وهو له وجهته، أيهما أشد فتكا بالأمة؟ من عداوته ظاهرة أو باطنة؟ أيضا ربما نشهد في عصر من العصور إبداء عداوة، بل تواطؤ قوم على إبداء العداوة تجاه شعيرة ثابتة من شعائر الإسلام، كيف التعامل مع هؤلاء وما أشدهم؟
بالنسبة لأشد العداوات في ذلك، نقول الله سبحانه وتعالى بيّن شدة العداوات في طائفتين، الطائفة الأولى هي طائفة المنافقين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هم العدو فاحذرهم، الطائفة الثانية هم اليهود، هم اليهود هم أشد الطوائف عداوة، ويأتي بعد ذلك هم المشركون الوثنيون من جهة العداوة، فهذه الطوائف هي التي وصفت في الشريعة بشدة العداوة للذين آمنوا. يبقى طوائف النصارى مع العداوة الدينية والتباين في ذلك واشتراكهم مع غيرهم في دائرة الكفر، إلا أنهم أقرب الطوائف للمسلمين من جهة المودة، وثمة علل يذكرها العلماء في هذا الباب من جهة الشدة وعدمها. ولهذا الشريعة قد خصت اليهود بشيء من التعامل يختلف عن والمشرك والوثنيين بشيء من التعامل يختلف عن غيرهم، وهذا ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يبادر فيهم لسببين، لشدة العداوة وكذلك أيضا قربهم عن غيرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بهذا الأمر إرجاعا إلى الأصلين السابقين الذي تقدم الإشارة إليهما، وما يتعلق بالنظر إلى شدة العداوة وكذلك أيضا لينها من جهة القرب وكذلك أيضا البعد. لهذا نقول هذه الطوائف الثلاثة، المنافقون، اليهود، المشركون، هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ما هي الوسائل في ذلك من جهة معالجة هذه العداوة الشديدة؟ يختلف بحسب نوع العداوة، عداوة كامنة وعداوة ظاهرة. العداوة الكامنة تعالج باللسان، وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين، كما أنزل الله عز وجل عليه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قد جاء عن عبد الله بن عباس أن جهاد الكافرين بالسيف وجهاد المسلمين وجهاد المنافقين باللسان، وجاء ذلك أيضا عن أبي العالي رفيع بن مهران وقتادة وغيرهم، وجاء أيضا أنهم يؤدبون حتى على المخالفات التي يفعلون يجاهرون بها، وكما جاء ذلك عن قتادة وكذلك أبي العالي رفيع بن مهران قال لا تظهر منهم معصية إلا أقمت عليهم الحد فيها، يعني لا مسامحة ولا مهادنة في ذلك. لماذا؟ حتى لا يجسروا على إخراج المزيد من النفاق. ولهذا نقول إن كلما قربت العداوة الإنسان كانت أخطر، وكلما كانت كامنة فهي أشد. لماذا العداوة الكامنة أشد؟ العداوة الكامنة أشد أن الإنسان لا يدري ربما يتربص به هذا العدو في أي ليلة، ثم لا يدري أيهم من الذين أمامه، ربما يكون مع الجند، ربما يكون مع الجيش، ربما يكون من بطانتك، ربما يكون من مستشاريك وهم من المنافقين ونحو ذلك. فنقول في مثل هذا كانت خطيرة في مثل هذا الأمر، فكان مأمورا الإنسان وصاحب الولاية أن يقوم مثلا بالحذر منهم والتحذير منهم قدر وسعه وإمكانه حتى يكفى الإنسان الشر وتكفى الأمة أيضا ذلك المكر. ثم أيضا أن هؤلاء القريبين من الإنسان من جهة العداوة الكامنة الباطنة وهي عداوة المنافقين، وربما تكون أعين ومكر لأعداء الله سبحانه وتعالى. لهذا المنافقون نصروا بني النضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم أنهم سيكونون معهم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أبدوا هذا لهم، فكاتبوهم في ذلك أن يثبتوا وتمنعوا من الخروج من المدينة، وكتبوا ذلك. ومن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما حاول الاتيان إلى المنافقين باعتبار أن هذه الكتابات كتابات سرية وأن كتابات بينهم قد كشفها في ذلك الوحي، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالظاهر. ولهذا نقول مثل هذه الأشياء تؤخذ بظاهرها، ولو ثبت على خلاف ذلك قد تعلم أن هذا منافق، إما لمخبر قد أخبرك أو لعين أخبرك أو لبطانة من حوله مرتزق أيضا آخر وهو عين من المنافق لكنه يريد أن يتزلف إليك، فعرفت أن هذا أيضا أخبرك بشيء، لا تؤاخذه بشيء باطن يسره، لأن النبي أعلم منك بما هو أشد من ذلك في زمانه وما عمله النبي عليه الصلاة والسلام بما يبطن، ولكن يجب عليك أن تحذر، فلا تتخذ منه بطانة وتخفي أمور المسلمين عنه ولا تجعله في موضع أمانة واستشارة، وإنما تعطيه من المال لأنهم أصحاب دنيا كفاية لشره، تبعده عن مواضع التأثير في الأمة من جهة القيادة، ولكن يدخل تحت دائرة الاحتواء، والاحتواء للأمة أن يدخل تحت تلك الدائرة حتى لا يفصل عن جماعة المسلمين فيعمل ضدها بعلانية بعدما كان يعمل على سبيل الخفاء، والعمل في الخفاء مع تأثيره إلا أنه أضعف بخلاف العداء الذي يفعله العلانية، فإن الإنسان يستفرغ وسعه بالجهد في ضرب المسلمين وأذيتهم.
إذن لأن أجمل الحديث فيما ذكرتموه في سنن الله عز وجل، سنن النصر والتمكين، سنن الكونية، ذكرتم العدل وفضتم الحديث فيه، وأيضا الأخذ بالماديات، ختمتم الحديث في آخر اللقاء الماضي وهذا اللقاء عن حقيقة الأعداء وأنواعهم وترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ثمة سنن شرعية أبدأها إن أذنت لي بالاجتماع، والظاهر أن الاجتماع له صلة بسنن الله عز وجل الكونية، هل من إبانة في هذه السنة الشرعية التي لها صلة به؟
وتقدم الإشارة في المجال السابقة إلى أن سنن النصر والتمكين على نوعين، سنن كونية وسنن شرعية، وبينها وشائج، منها ما الوشائج في ذلك قوية كما في أول السنن الشرعية وما يتعلق بالاجتماع. الاجتماع والجماعة والأمر بذلك وشائجها في ذلك عظيمة في السنن الكوني، أن الكثرة في ذلك لها قوة على الشجاعة، وأن الإنسان بحاجة إلى أن يستكثر بأهل الحق ولو ضعف الحق فيهم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بجماعة المسلمين ولو ضعف ولو كانوا في الساقة ولو كان لديهم من البدع ما جمعتهم دائرة الإسلام، وهم مأمورون بذلك على اختلاف أحواله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما يتعامل معه وما يحتاج إليه فيتخذ لكل أمر أقواما. أما دائرة الإسلام العامة ما يتعلق مثلا بالقتال في سبيل الله من جهة الجهاد، إقامة الدول ونحو ذلك، الحاكم مأمور باحتواء جميع الناس، كانوا فساقا كانوا ضلالا كانوا مبتدعا، ما جمعتهم دائرة الإسلام على أن يعاملهم على حد سواء من جهة العطية من جهة الهبة وكذلك أيضا من جهة القسمة فيما اشتركوا فيه، ما قام في ذلك الموجب والتحت فإنهم يعطون في ذلك، ما لم يتعلق في ذلك ما يتعلق أن بعضهم ربما أن لعد شدة عداوة يحتاج إلى مزيد من المال لخصيصة فيه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد كما جاء في الصحيح لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وسعد جالس وترك آخر، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أعطيت فلان وتركت فلان وإني لا أظن مسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار، يعني أن النبي يريد بهذا المال ليس حبا لهذا الرجل أن ينعم ويغدق أو بينه وبينه مودة وقرابة، ولكني أخاف أن يكبه الله في النار لأن المال يقربه، ومن الناس من المال يفسده ويطغيه ويظن أنه صاحب ثقة وقوة وأنه ما أعطاه ذلك إلا خوفا منه وأنه سيجيش الناس على أمة الإسلام، أن هذا يحتاج إلى سياسة، هذا يحتاج إلى سياسة وتجرد من صاحب الأمر من جهة التعامل في مثل ذلك حتى يضعف في ذلك القوي وحتى يستميل في ذلك الضعيف حتى يأتي إليه ويدخل في تلك الدائرة، في الشريعة تتشوف إلى إدخال الناس إلى دائرة الإسلام. الأمر بالجماعة جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وجاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، ومن ذلك في قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول الله عز وجل نهيا عن الفرقة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، نهى الله سبحانه وتعالى عن الفرقة وأمر بالاجتماع، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتماع وبين أن هذا الاجتماع له هيبة فطرية، وهذا يدل على أنه له أثر في الجانب الكوني وله أثر أيضا ما يتعلق حتى بالجانب الشرعي. الجانب الفطري تجد أن الناس تتهيأ بالكثرة حتى لو كانت هذه الكثرة ضعيفة، الكثرة إذا ظهرت والصورة ونحو ذلك من جهة اجتماع الناس لها هيبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، قالوا عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، البهائم من الغنم وكذلك الذئب ليس لديها عقل، ومع ذلك جعل الله في فطرتها أنها تتهيأ بالكثرة ولا تتهيأ بالقلة، الذئب يأتي من الغنم القاسية منها مع أنه لو جاء إليها مجتمعة لفرت جميعا، ولكن هذه الفطرة يتهيب الكثرة ويأتي إلى منفردة. هذا الأمر الفطري موجود في ما له عقل وما ليس له عقل، ولهذا جاءت الشريعة بالأمر بالاعتصام والاجتماع والاعتضاد، وقد جاء معنى ذلك الإشارة إلى هذا المعنى، الحرص على جماعة المسلمين ولو فسقوا ولو ضلوا ولو ابتدعوا. أمة الإسلام لابد أن تحتوى في شريعة الله، أن يأتوا المسلمين في يأتي المسلمون في المساجد صفا واحدا لا يفرق بين أحد، أن يأتي الناس في ميادينهم صفا واحدا، هذا التكاثر مطلب. لهذا جاءت الشريعة بالحث على الجماعات في صور متعددة، منها ما يتعلق بالجماعة في المساجد فشرعت، منها ما يتعلق تشوفت الشريعة إلى إجابة الوليمة، ما يتعلق أيضا بما يتعلق بمجالس النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للناس، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والنبي يستدعي الناس إلى مثل هذا الاجتماع. هذه المجامع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث عليها، الشريعة تحث على تقارب الناس وعدم تباعدهم، ولهذا حث النبي على الهجرة والتوطين والإتيان المدينة حتى يتمكن الناس في ذلك ويكون قوة، ويتهيبهم غيرهم من الأبعدين الذين ينظرون إليهم صورة واحدة، لأن الأبعدين لا يعرفون التفاصيل الدقيقة من مراتب الخلاف ونحو ذلك، لهذا جاءت الشريعة بالحرص. جاء في المسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأكل منها القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالمسجد والعامة والجماعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما شبه شيطان الإنسان كأنه بذئب الغنم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتماع ونهى عن الشعاب التي ينفرد فيها الإنسان. الشعاب هي المسالك التي يسلكها الإنسان ولو كانت فكرية يبتعد عن الناس، عليك بجماعة المسلمين. والجماعة هنا في قول النبي قال عليك بالمسجد لأنه موضع الجماعة، وعليك بالعامة. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى قضية أن الشريعة ذمت الأكثر في عموم الناس ومدحت الكثرة في المسلمين، ولهذا بعض الناس يقول إن أكثر الناس لا يعقلون ثم يجعل ذلك في المسلمين. الكثرة مذمومة إذا جاء جنس الناس، ولهذا تجد في القرآن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس يعني مجموع ما خلق الله سبحانه وتعالى من الناس، ولكن في المسلمين الشريعة تتشوف إلى قول أكثر. ولهذا ما يذهب إليه جمهور المسلمين إلى قول من الأقوال قرينة على صحته.
أنتم شهداء الله
فأرض وغير ذلك من النصوص. أما بالنسبة لعموم الناس من جهة مسلمهم وكافرهم فالكثرة في ذلك دليل وليست قرينة على الباطل، ولهذا الشريعة تفرق بين كثرة المسلمين داخل المسلمين وبين ما يتعلق الكثرة العامة في جنس البشر وجنس الناس. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالمساجد، فذكر المساجد، قال والعامة والجماعة، جماعة المسلمين أن الإنسان يعتضد بهم قدر وسعه في ذلك وإمكانه، ولا يمنع من ذلك أن يكون أكثر المسلمين على خطأ في قضية من القضايا أو في مسألة من المسائل، ولكن نقول كثرة المسلمين قرينة على الحق، وكثرة الناس على اختلاف جنسهم ليست قرينة على الحق بدليل على مخالفة ذلك، وهذا ظاهر في القرآن. لهذا حثت الشريعة على الاجتماع والتكاتف والتعاضد، وهذا من الأمور المهمة. لهذا تجد الشريعة تتشوف إلى أن تكون الولاية واحدة في أمة المسلمين، تتشوف أيضا على عدم تعدد الجماعات والأحزاب، ولهذا تجد أن الشريعة في ابتداء إتيان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، وما كان في المدينة مسجد غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المواضع المتباعدة كمسجد قباء وغيرها من المساجد المتباعدة. فنقول في مثل هذه الأشياء الذي يصعب على الناس أن يأتوا، فلا حرج للإنسان في مثل هذه الأشياء بفعل هذا الأمر لأنه يصعب في ذلك الاجتماع. لهذا يذكر الفقهاء قضية المساجد المتجاورة المتلاصقة أنه يهدم الأحدث منها لأن حتى لا يختلف الناس ويفترقون، كذلك أيضا وجود في البلدة الواحدة والقرية الواحدة الصغيرة أكثر من جامع، لا بد من جامع واحد يجتمع الناس فيه، وتتشوف الشريعة على أن تكون الجماعة في ذلك جماعة واحدة حتى لا ينقسم الناس إلى أحزاب وجماعات، إذا غضب هذا ذهب إلى هذا، وإذا غضب هذا ذهب إلى الجماعة الأخرى وهكذا. ولهذا تشوفت الشريعة إلى الولاية الواحدة للمسلمين واجتماع المسلمين أن يكونوا صفا واحدا حتى يكون لهم القوة. من أعظم الأخطاء أن تجعل شرائع الدين على جماعات، سواء كان ذلك في البلدان أو فتكون أمة الإسلام دول أو يكون ذلك في الأحزاب، فتكون أمة أو الأمم أحزابا متعددة، والله سبحانه وتعالى جعل الحزب الغالب في ذلك وحزب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يتعلق بشرائع الله سبحانه وتعالى، الصلوات يجتمع فيها الجميع، الجهاد يجتمع فيه الجميع. فإذا كانت العبادات سواء كانت جهادا أو سياسة أو أحزابا أو غير ذلك، إنما هي لجماعات وأحزاب في أي عبادة من العبادات، سواء كان ذلك الصلاة أو كان ذلك الجهاد أو كان ذلك الولايات، فإن الأمة حينئذ تضعف. ولهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله لما سئل عن الفتنة، لما قيل له كما جاء عند الدارمي وغيره، قال: كيف بكم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة؟ قالوا: متى ذلك يا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر أمراؤكم وقل فقهاؤكم وقلت الأمانة فيكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة. قال: وكثر أمراؤكم، أمير حزب، أمير جماعة، أمير فرقة، أمير طائفة، أمير دولة أو غير ذلك، وكل إطار الإسلام الذي أمر الله بالاجتماع عليه مزق إلى أشتات. ولهذا تشوف الشريعة إلى هذا. فمن أعظم الأخطاء أن تقوم دولة على حزب، أو تقوم مثلا ما يتعلق من داخل دائرة الإسلام أن يقوم الجهاد على حزب، أن تقوم جماعات المساجد على حزب أو غير ذلك، بل حزب في ذلك هو حزب الإسلام، حزب ذلك هو حزب الإسلام. وكل ما وإذا أضعف هذا الجانب فإن الله سبحانه وتعالى يبعد نصره عن أمة المسلمين بمقدار ما يفوت من امتثال أمره جل وعلا.
إذن لنختم ربما بقضيتين. الأولى مثال ذكرني حديثكم، وهو مسجد الضرار وموقفه عليه الصلاة والسلام منه، ثم الأحزاب. بعض الناس استدعيها تماما، وبعضهم ربما يقول هي موجودة في القرآن، أين حزب الله هم المفلحون؟ فما التوجيه في كل أحسن الله إليكم بشيء من الإجماع؟
هو بالنسبة للجماعات والأحزاب أيا كان، الشريعة جاءت بتسمية المسلمين، هو سماكم المسلمين، سمى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذا الاسم، فلا يمكن أن يقسم المسلمون إلى طوائف وأحزاب وجماعات وتيارات وغير ذلك، بل هم حزب واحد. يختلفون، يدخل في هذه الدائرة عند الاستدعاء للجماعة يدخل الجميع، يدخل العالم ويدخل الجاهل، ويدخل الصالح ويدخل الفاسق، لا بد من إدخال المسلمين في هذه الدائرة. الجهاد كذلك، إذا كان الجهاد يخاطب فيه فئة معينة أو صنف معين أصبح حزبا خرج عن أمر تعميم الله سبحانه وتعالى لهذه الشريعة. قد يدخل فيه الفاسق، قد يدخل فيه المقصر في الذنوب، ربما مرتكب الكبيرة، وربما شارب الخمر ونحو ذلك. ولهذا قائد المسلمين في ذلك يضع في ذلك الأقدر، الولاية تضع في المسلمين من يأم الناس وأقرأهم وأبعدهم عن خوارم الفسق، لكن جماعة المسلمين ليس لك أن تبعد أحدا من صف المسلمين، فأنت مأمور بمثل هذا الاحتواء حتى تنتصر الأمة وحتى يكون الأمة أمة في ذلك واحدة. فإنك إذا استأصلت من جماعة المسلمين فئة أو أفرادا بدلا من أن يقوموا عونا للمسلمين، فإنهم يقومون بالمكر أو يدا لأعداء الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول هذه الشرائع لدين الله سبحانه وتعالى شرائع ليست لك أو قبيلة لك تخرج منها ما تشاء أو تنفي النسب، بل إن الشريعة في ذلك جاءت بالتوسع في مثل هذا والحرص على إدخال الناس إليه لا إخراجهم منه، ولكن بشروط وضوابط قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته.
والحديث ربما يطول في شأن سنن الله وسننه جل في علاه، سنن النصر والتمكين، على وعد إن شاء الله ورد من الحديث فيها في قابل اللقاءات بشيء من التفصيل وشيء من التمثيل أيضا. أختم هذا اللقاء الذي مضى على عجل بشكر جزيل لضيف هذه اللقاءات صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف، شكرا الله لكم.
شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، وشكرا للقنوات الناقلة والشاشات أيضا الناقلة لهذه اللقاءات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.